ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 7 من شهر 7 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. استمرار القصف المدفعي والهجمات بالمسيرات في الفاشر وتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في كردفان. اختطاف تاجر في كبكابية بشمال دارفور طلبا للفيدية، وجهة حكومية تكشف عن نقل 3800 جثة في الخرطوم إلى المقابر منذ اندلاع الحرب. سلطات جنوب السودان تقلق معبر الرقيبات الذي يربط بين السودان وجنوب السودان، والقبض على 200 شخص في الجنينة، واستنكار واسع لحملة حلاقة الشعر في نيالا. تفشي الكوليرا في معسكر السلام للنازحين بنيالا، وشكاوى في المرافق الصحية في بورت سودان من قطوعات الكهرباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش والدعم السريع صباح اليوم في الفاشر، وكشفت مصادر من الفاشر عن إصابة عدد من الأشخاص في سوق المواشي وعدد من المناطق أمس السبت بسبب القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة. من جهة أخرى، كشف مواطنون عن استمرار تدهور الوضع المعيشي واستمرار النقص الحاد في السلع الأساسية مع الارتفاع الشديد في الأسعار، وأشاروا إلى معاناتهم من صعوبة الوصول إلى مراكز الأنترنت الفضائي ستارلينك لشراء احتياجاتهم عبر التطبيقات البنكية. من جانبهم، وجه المبدعون والفنانون في الفاشر رسائل إلى مختلف الجهات طالبوا من خلالها بالتدخل العاجل لفك حصار المدينة. وأضاف عاطف الشوالي في هذا الخصوص:
إن عدم الدواء وخاصة المنغذة للحياة، وصار الأطفال يموتون يوما بعد يوم جوعا نتيجة سوء التغذية وانعدامها، بينما يموت الآخرون جراء عدم توافر المستهلكات الطبية، فصار الجرحى يستخدمون الناموسيات للخيار بدلا عن الشاش الطبي الذي انعدم تماما.
من جهتهم، شكى النازحون المقيمون في العراء بمدينة الفاشر من عدم توفر مواد الإيواء مع استمرار هطول الأمطار، مشيرين إلى اعتمادهم على السلع منتهية الصلاحية والأنباز بجانب الاعتماد على الرماد في تنظيف الملابس. كشفت مصادر عسكرية مقربة من الجيش عن قصف جوي عنيف شنه الطيران الحربي على مناطق في شمال كردفان أمس السبت، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة أم جمينة بولاية شمال كردفان. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سيطرت على منطقة أم جمينة، وقالت في بيان أنها تعقبت الجيش حتى جبل أم هشابة جنوب غربي مدينة الأبيض. أصدر والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد بعد الأحداث الأخيرة بمحلية الدبة، أصدر أمر طوارئ بتعديل ساعات حظر التجول للأشخاص والمركبات بالمحلية ليبدأ من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا، فيما شهدت المدينة هدوءا حذرا بعد اشتباكات دامية يومي الخميس والجمعة، وكان 8 أشخاص قد قتلوا خلال يومي الخميس والجمعة في اشتباكات ذات طابع قبلي، فيما أكدت لجنة أمن المحلية أن القوات المسلحة تدخلت وتمكنت من السيطرة على الأوضاع. أعلنت هيئة الطب العدلي بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت عن نقل 3800 جثة من منازل وساحات المدينة ودفنها في المقابر، وذلك في إحصائية منذ اندلاع الحرب. وقال رئيس الهيئة بولاية الخرطوم هاشم زين العابدين، قال أن ذلك جرى بعد تلقي بلاغات بتواجد جثث في المنازل وداخل الميادين بالأحياء السكنية وفي المؤسسات الصحية والوزارات والجامعات. تمكنت دوريات تابعة لوزارة الداخلية الليبية من إنقاذ 39 مهاجراً غير نظامي أمس وانتشالهم من عرض البحر قبالة الساحل الشرقي للعاصمة طرابلس، حيث جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بميناء الشعاب. وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهاجرين الذين تم ضبطهم، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف مالك الديجاوي رئيس هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية لراديو طبنجا:
تم إنغاز 81 مهاجر غير شرعي من سفينة سي ووتش للإنغاز. من هنا برضو منشيد بالدولة الكبيرة اللي بتقوم به طبعا قفر السواحل الليبية في إنغاز المهاجرين، وبالناشد دولة السودان تساعد في توعية المهاجرين، وخاصة هنا خوفنا الكبير إنه اللاجئين يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين.
اختطف مسلحون التاجر أحمد إسماعيل من كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء الماضي، وقال شهود عيان أن مجموعة مسلحة مكونة من 5 أشخاص تستقل عربة دفع رباعي اختطفت التاجر، وأشاروا إلى مطالبتهم بفدية مالية تفوق 200 مليار جنيه. وفي الفاشر نجا الإعلامي نصر يعقوب الذي يدير محلا لشبكة الانترنت الفضائي ستارلينكس من إطلاق نار بسوق نفاش أطلقه أحد ضباط القوى المشتركة. أدى انفجار مخزن للألعاب النارية والأدوات المكتبية بالثورة الحارة الرابعة بأم درمان فجر أمس إلى مصرع فرد من الدفاع المدني ومواطنة وإصابة 5 آخرين. وقال اللواء شرطة دكتور المطري أحمد مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم، قال أن الحريق استمر ل3 ساعات بشقة سكنية تحتوي على أدوات مكتبية وألعاب نارية تم تخزينها مسبقاً. أقلقت قوات الجيش الشعبي في جنوب السودان معبر الرقابات الحدودي مع ولاية شرق دارفور السبت، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بينهم 2 من جنوب السودان. ووقعت الحادثة يوم الخميس بالقرب من المعبر، وأسفر عن إصابة شخص رابع ما دفع القوات لنشر مئات الجنود ومنع الحركة تماما، وأدى الإقلاق إلى توقف الحركة وتكدس مئات الشاحنات والمرضى والمواطنين الفارين من الحرب. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن اعتقال الخلية الأمنية في المعيلك بولاية الجزيرة للطبيب والمتطوع محمد طلب يوم الأربعاء الماضي. من جهة أخرى كشف متطوعون عن اعتقال الخلية الأمنية في الحصاحصة للمتطوع محمد أساري واقتياده إلى مكان مجهول. وفي جنوب كردفان تواصل الاستخبارات العسكرية اعتقال صلاح سليمان جبر الدار للأسبوع الثالث على التوالي. أصدرت ولاية الخرطوم قرار قضاء بمنع المواطنين من الشروع في أعمال إنشائية في المباني الخاصة أو العامة دون الرجوع للسلطات لإجراء التقييم الفني. ونص القرار الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية العمرانية نص على عدم البدء في أي أعمال إنشائية مثل الهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو إعادة التأهيل دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمباني وضبط النمو العمراني وسلامة التشييد، وهددت كل من يخالف ذلك بالمساءلة القانونية. في الأثناء تشهد منطقة الشجرة الحامضة بالخرطوم عودة واسعة لسكانها من مصر، وطالب المواطنون السلطات بالإسراع في توفير الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
المياه موجودة بواسطة مجهود شعبي من الأهالي نفسهم، لكن مع ضغط السكان حقيل الضغط وحقيل كمة المويه. نرجو الاهتمام. الكهرباء برضو بعيدة لسه. هات الوالي انت اذا كان طلب انت بيستهدف الناس بعودة طبيعية، الناس رجعت الان، نرجو انك تساهم معنا في حل مشاكل بتاعتنا.
اتهمت وزارة الخارجية السودانية الإمارات بالسعي خلال اجتماعات حركة عدم الانحياز الأخيرة على مستوى الخبراء في نيويورك الأسبوع الماضي إلى استبعاد النص على التضامن مع السودان في مسودة البيان. كما اتهمت الإمارات بالسعي لعدم وصف قوات الدعم السريع بأنها كيان متمرد على الشرعية الوطنية، ومحاولة إدخال فقرة تشير إلى الحكومة الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وأشارت الوزارة إلى تكرار تلك المساعي في اجتماعات عديدة مثل اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في يونيو الماضي واجتماعات مجلس جامعة الدول العربية لمنع صدور إدانات ضد الدعم السريع. شهدت أجزاء واسعة من البلاد انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الولايات أمس، وذلك لساعات طويلة مع بدء العودة التدريجية. وناشدت إدارة مستشفى الأمير عثمان دينا ومركز غسيل الكلى في بورت سودان ناشدت بتقديم مساعدات عاجلة في ظل انقطاع الكهرباء. وقال أبو فاطمة جيلاني المدير الإداري لمركز غسيل الكلى في بورت سودان، قال لراديو دبنجا أن انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه أثر بصورة كبيرة على المركز، مشير إلى أنهم يضطرون لتشغيل المولد الكهربائي طوال اليوم، مما يؤدي لاستهلاك 2.5 برميل جازولين يوميا بقيمة 1.5 مليار جنيه، كما أشار إلى استهلاك 40 طن من الماء يوميا، وطلب جميع الجهات بالتدخل العاجل. وأضاف أبو فاطمة جيلاني في هذا الخصوص:
لا تأثير، لو أنا شغال 4 وردية، يعني أنا بدور من الساعة 6 صباحا وردية الأولى، ثم الثاني يوم الساعة 2 صباحا يوم الثاني، دي 4 ورديات. طبعا اللود عالي شديد، يعني استهلاك طبعا الجهاز اليومي أنا بيستهلك 2.5 برميل بما يعادل 1.5 مليار.
أعلنت الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور استمرار حملة محاربة الظواهر السالبة في نيالة. وقال رئيس الإدارة المدنية في الولاية أن الحملة تمكنت من إنهاء حالة الفوضى وإعادة الهدوء إلى مدينة نيالة، محذر كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الولاية. وفي الأثناء وجهت قطاعات واسعة انتقادات حادة لحملة حلق شعر الشباب عنوة بالتزامن مع حملة محاربة الظواهر السالبة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
نحن الليلة اليوم القوات المكلفة بحماية المدنيين والظواهر السالبة في مدينة ولاية جنوب دارفور نيالة، من هنا من حي كل الشباب المشاركين في الحملة دي، والشباب دي ماشيين شغالين وفارضين هيبة الدولة، ودي هيبة الدولة، احنا الحديد كله موجود والعفش موجود والشباب موجودين وجاهزين.
كشف رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم أن الحملة الأمنية التي أطلقتها لجنة أمن الولاية خلال الأيام الماضية تمكنت من القبض على أكثر من 200 من المتفلتين المتهمين بارتكاب جرائم السطو وترويج الخمور والمخدرات. وقال كرشوم لراديو طبنجة أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة عبر محكمة الطوارئ، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر وسنة. وأوضح كرشوم أن الحملة تمكنت من ضبط كميات من المخدرات والخمور المستوردة، وتمت إبادتها بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
وتمكنت الحملة من إلغاء القبض على أكثر من 200 شخص من المعتادين الإجرام والمتفلتين ومروجين الخمور والمخدرات، ويتقدموا لمحاكمة عبر محكمة الطوارئ، وتمت محاكمتهم بأحكام متفاوتة.
شكى مشاركون في ملتقى الحوار المجتمعي بوسط دارفور من إشكاليات في الجانب الأمني والإنساني، وأشار المشاركون إلى مشكلات تتعلق بتوزيع المواد الإقاسية في زالنجي وعدم وصول المساعدات إلى خارج المدينة، وطالبوا بتوفير الأمن وتفكيك الأسواق التي تتفشى فيها الجريمة، ووجهوا اتهامات لبعض المنظمات بتنفيذ توجيهات للحكومة في بورت سودان، كما طالبوا بالاهتمام بالأسر النازحة التي وصلت من الخرطوم وعددها 80 أسرة تقيم حاليا في العراء. وأضاف مشاركون في هذا الخصوص:
البلد يكون فيها أمني، كل الكلام اللي بتقوله بيجي بعده،
حتى إنه واضح جدا وبقت الآن ملس آمن لكل الناس المجرمين الآن على مصاعد البلاد. نحن من هنا ده إنه نجي نقتل الأصوات دي عاجل عجل ممكن. الحاجة الثانية الوضع الإنساني برضو الآن عندنا برضو نازحين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.
كشفت مصادر طبية في معسكر السلام للنازحين في نيالة بجنوب دارفور عن تسجيل حالة وفاة وخمس حالات اشتباه بالكوليرا في المعسكر. وأشار آدم عبدالله أحد شباب المعسكر لراديو دبنجا، أشار إلى نقص في مراكز العزل ومعدات الوقاية من الوباء بجانب شح الأدوية وغياب التسقيف الصحي، وأكد الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل لمحاصرة وباء الكوليرا. وأضاف آدم عبدالله في هذا الخصوص:
في حالات إصابة مؤكدة وفي حالات اشتباه وفي وفيات بمعسكر السلام للنازحين بجنوب دارفور. تم تسجيل حالة بتاعت وفاة أمس مؤكدة بسبب الكوليرا، اتوفت طفلة. في خمسة حالات بتاعت اشتباه بإصابة الكوليرا، في حالة واحدة مؤكدة حاليا في معسكر السلام.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل خمس حالات إصابة بالكوليرا أمس السبت. وقالت الوزارة في بيان أن الحالات جرى تسجيلها في نيالة ومعسكر كلمة، وأكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا منذ 27 من شهر 5 الماضي إلى 342 حالة إصابة و27 حالة وفاة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب،
لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد أن دخلت الحرب عامها الثالث، خف أوارها في العاصمة الخرطوم وفي الكثير من المناطق التي كانت جبهة للقتال في مختلف الولايات. معروف أن الحرب شردت ملايين السودانيين لداخل وخارج السودان، ولكن أثرها الأكبر هو ظاهرة انتشار استخدام المخدرات. المزيد عن هذه الظاهرة في حديث للناشط بشير.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا. الحرب طبعا يعني عندها تبعات كثيرة جدا، وأثرت على الأسر، على الأطفال، على النساء الكبار، على الأسر عامة، على السودانيين. يعني أكثر من 26 شهر كان فيها الحروب، تعرضت الأسر فيها لتشرد ولمشاكل كثيرة جدا. واحدة من المشاكل دي اللي هو تفاقم الوضع الإنساني، والمشاكل بقت كثيرة جدا جدا في شرائح كثيرة. من ضمن هذه الشرائح اللي هي شرائح بتاعت الشباب والطلاب بصورة خاصة جدا جدا. في واحدة من المشاكل الكثيرة إنه مثلا الشباب ديل أو الطلاب قعدوا فترة طويلة جدا، يعني قبل الحرب كان في الاعتصامات وكده، وفي فترة طويلة جدا هم كانوا بعيدين جدا عن المسائل التعليمية، فده عمل لهم نوع من الغياب. يعني هم الشاب بيكون في الجامعة فترة طويلة جدا وممتحن، وفي جزء ما استخرج شهاداته، وفي ناس امتحنوا وما استلموا شهاداتهم وقامت الحرب وكذا، فبيجي شنو المستقبل بالنسبة لهم ما واضح. فعدم الوضوح في المستقبل ده خلاهم يكونوا متوترين شوية، بالإضافة لأنه إحساسهم إحساس الشباب ديل أو الطلاب ديل بأنه الوضع لسه في البلد مستقر طبعا، لسه يعني الحروب الحرب لسه يعني دابة في نهاياتها زي ما بقولوا، فالناس عاوزة ترجع، عاوزة مثلا ترجع جامعاتها، تستلم شهاداتها، تشتغل أو تسافر برا عشان تحصل أوضاع، تحسن أوضاعها كده، أو يفتشوا لمنها عشان يعملوا مثلا الماجستير، يعملوا الدكتوراه وكده عشان وضعهم يكون أحسن. وهسه طبعا أغلب السفارات داخل السودان مقفولة أو مغلقة بسبب الحرب، فبالتالي هم ما عندهم طريقة عشان يسافروا على أساس أنه يحسنوا وضعهم. في الفترة بتاعت الشباب وعنفوا عن الشباب وانه زول طالب وهو مثلا في ثانوي عمشي عاوز يمشي برا عشان يحسن وضعه سريع ووضع اسرته لانه اسرته صرفت عليه وعلمته كده فهو دار يقدم لهم حاجة بقدر المستطاع فده بيبقى شنو بيخلق عيب بالنسبة له فبيبقى بيكتر من التفكير بعد شوية بيقوم بيخلق عالم تاني عشان يعيش فيه بعيد عن الواقع يعني بيكون حصل له انفصال من الواقع اللي هو كان عايش فيه وبيبدأ مثلا يفكر في أشياء تخليه هو بعيد ينزوي الانزواء ده ممكن يقوده لأشياء كثيرة واحدة من الأشياء دي تعاطي المخدرات تعاطي المخدرات ده هو ممكن بالنسبة له بيحسسه بنوع من نوع من الهدوء يعني هو بيفتكر كده ما هو عاوز يهرب من الواقع بتاعه المرير العايش ده فبيقوم بيفتش لبدائل تانية البدائل دي ممكن تكون يعني بيلقى أكتر شيء المخدرات هي دي أقرب حاجة بالنسبة له عشان يكون شوية كده يهرب لفترة معينة فبيكون عندهم وقت كتير جدا جدا في الوقت ده بتسهر إهدار الوقت ده بيكون في الحاجات الزي دي اللي هم وبعد ذلك طبعا هو إحساسه بأنه هو زول شعبه وأنه زول يعني ممكن هو يعمل أي حاجة وهو مستطيع وبيقدر وكده وعشان يكون مثلا قدام أصحابه يظهر أنه هو زول كول وزول بتاع فبيقوم بخش في الحاجات دي وبرضو بالتالي بيقوم هو ذاته يحاول يدخل الناس معه لأنه مرات مثلا لما الناس يكونوا بيضعاطوا يكون في زول ما بيضعاطة في نصهم بيكون حاجة شاذة فمن بيحاولوا قدر المستطاع يا أخي كده يجرب كده شوف دي ما بتعمل حاجة المسألة دي سهلة وكده يبدأ الطريق ده وبعد ذلك يكون الطريق يمشي لمسافات بعيدة جدا الحاجة الثانية السبب في الانتشار بتاع المخدرات ذاته أوساط الشباب ديل أو الطلاب بصورة خاصة طلاب الجامعات اللي هي المسألة بتاعت شنو الربكة الحاصلة في البلد حسا يعني الربكة دي بتخلي الرغابة صعبة على المسألة بتاعت المخدرات ذاتك يعني المتابعة لأنه بتدخل كيف بتجي كيف كده بتكون صعبة يعني زمان مثلا قبل الحرب في ضوابط كتير جدا بتتخذ الشرطة أو مكافحة المخدرات لأنه يضبطوا ويشوفوا سواء كان في الحدود في البتاع الحاجات دي لو خدت يمسكوها يقبضوها كده وبتاع ويصادروها ويحصل نوع من الوقاية لشباب دي لكن الآن مع الشيء الحاصل في البلد دي فالمسألة تبقى صعبة شوية كده خالص يعني بالإضافة لأنه يعني مثلا في فترة بتاعت الشباب دي ذات الناس بيقتدوا بشخصيات معينة بيشوفوا مثلا في أوروبا الفنان فلان والفنان كده أو اللاعب الكبير أو بتاع بيكون بيعمل كده وبيتعاطى وشنو عشان هو يصير إنه كول وبتاع فهم بيبدوا يقلدوه في لبسه في مشيته في تسريحة شعره في الحاجات اللي بيتعاطاها في كده فبتبقى المسألة دي يعني منتشرة أكتر وأكتر أوساطهم لأنه مثلا هم بيفتشوا للغدوة فحوالينهم لقوا ما في غدوة لأنه نتيجة للحرب الأب بيقى ما موجود الأخ الكبير مشغول البتاع يعني كده فبيقى ما في فراغ في فراغ كبير جدا جدا بتملاه الحياة دي ضيف لأنه يعني نسبة الشباب في السودان كبيرة يعني مقارنة بالدول اللي حوالينا النسبة بتاعت الشباب كبيرة جدا جدا ففي مثلا ممكن يكون كمية من الشباب في سن معينة معناها دي بتساعد في نمو البلد لأنه الشباب سن الشباب دي الشن بتاعت بناء وكده وبتاع فلما يكون الشباب دي مثلا نسبتهم كبيرة بيكون في نوع من الاستهداف للشباب زي ذاتهم اللي سواء كان الاستهداف السلوكي أو الاستهداف الفكري أو الاستهداف عن طريق نشر الحاجات دي اللي هي المخدرات أوساطهم عشان شنو يحصل لهم نوع من التعطيل على أساس إنه هم ما لأنه هم طبعا لو خلونا التنمية الشباب بينمو البلد أكثر والبلد ممكن تمشي أسرع وأسرع وأسرع لكن شنو بتكون في حاجات تانية خفية بيكون المخدرات ذاتها واحدة من الآثار بتاعت الحروب برضو يعني الحرب ممكن تكون مباشرة عن طريق سلاح لكن ممكن تكون بطريقة غير مباشرة اللي هو اللي بيحصل هسه دلوقتي دائما المشاكل بيكون لها حلول وفي مرات بيكون ممكن يكون في أشياء وقائية ذاته عشان المشاكل دي ما تحصل أولا الأسر مفروض تراغب ذاتها أولادها طلاب ديل بيمشوا مع منو بيعملوا في شنو حياتهم الحاصل على شنو كده دي كده بيبقى نوع من الوقاية لأن انت لو شفت ولدك ده ماشي مع زول سيء أو بتاع ممكن تحميه يعني تحميه من انه يمشي معه عشان ما يأثر فيه كده. انت بتكون وغيت نفسك، لانه اذا الشاب ده ضاع او الطالب ده ضاع معناه الاسره كلها حتضيع، وده هتبقى مشكله كبيره جدا للاسره، وبعد شويه هيكون اسرتين وثلاثه واربعه، وبعد شويه هيكون شنو مجتمع كامل ضايع كده، بيكون حتى البلد ذاتها حتضيع اكثر مما هي ضايعه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي الدكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذاعة دبنجا للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عمل التعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على مدير المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، اجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شنو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض هوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض هوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض، لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقال ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. هسه احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا شنو. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.